بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل بأنه لديه مانع من حضور المجالس وحفظ المتون، قال: فهل أستمع لأشرطتكم في المراقي والمرتقى، أو فهل الاستماع يكونني كأصولي؟ ودبا قضية الاستماع وحدها لا أظن أنها تفيد، لأنها تكون المناقشة، تكون المذاكرة، وتكون أسئلة والمحاورة، وفي بعض الحالات تلك المراجعات قد تفتح أبوابا أخرى لأمور جديدة. أن كما هو معروف أن الأصل في المعرفة هو الحوار، وأن المذاكرة والمحاورة أصل، ولكن إن شاء الله تعالى هذا قد ينفع، وإن كان لا يوصل إلى المراد بتمامه، وهذا إن شاء الله تعالى التوفيق. هل يعد الموطأ كتابا لبيان ضابط فهم السنة؟ نعم، من استقرأ الموطأ للإمام مالك وتتبع تصويره وبيانه لهذا الأمر، فإن ذلك إن شاء الله تعالى سيمكنه من التصور للصورة العامة لما يرى عليه الإمام مالك السنة إن شاء الله. كيف تتعامل مع قول من قال: الحديث حجة في نفسه؟ نعم، هو حجة في نفسه، لكن بشرط أن يكون الحديث لا يعارضه ما هو أرجح منه، وأن يكون الحديث ثابتا، وأن يكون الحديث لا يعارضه في متنه ما يدل على أنه غير صحيح. فإذا ما خلا من هذا فهو حجة شرعية، وهذا متفق عليه بلا نزاع. ضابط العمل المستمر، وكيف إذا خالف الحديث الصحيح؟ العمل المستمر هو العمل الذي يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ولم يغيره، وهو في الغالب ما يكون من باب الترك وليس من باب العمل، ده هو صفته، ويعرف بقرينة معروفة، وهو أن الأفعال على أصناف: الفعل الذي له سبب، والفعل الذي ليس له سبب. الفعل الذي له سبب إذا كان فعل مرة أو مرتين، ولكن وجد هذا الفعل مكررا مرارا ولم يكن النفس قد فعل ذلك الفعل، فإن ذلك الترك هو المقصود به العمل العادي المستمر، وهذا الذي تذكره الحديث الصحيح هو الذي يؤول أو يفسر بتفسير يمكن أن يوافق هذا العمل الذي هو العادي المستمر.
فضيلة الشيخ، هل نتكون بكتب في الموضوع؟ المقصود من السؤال في هذا المجال، في المجال الذي ذكرته، هل هناك يمكن أن يكون يعني أن يكتسب المرء هذا الدراية بعد الموضوع من خلال القراءة فقط، من خلال المطالعة؟
هو الأصل أن المعارف لا بد لها من بعض التكوينات التي تكون مأخوذة من الناس، من الذين لديهم معرفة بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك يعتكف على الكتب من أجل الزيادة في ترسيخ هذه المعرفة، ومن أجل إثرائها بمفردات وجزئيات تكون هذه المعرفة إن شاء الله تعالى. ما هي المظان التي نجد فيها هذه الضوابط مجموعة لا منثورة؟ المظان هي الكتب التي وضعت في هذا الموضوع، مثل مثلا قد تجد هذا في الموافقات للشاطبي، فيها جملة من هذه المظان، وقد تجدها في باب التخريجات، التخريجات التي يفعلها الفقهاء من أجل توجيه الفروع وتخريجها على الأصول، وكذلك في الأجوبة والمناظرات وغير ذلك من الكتب التي قد تجد فيها هذه الضوابط إن شاء الله تعالى. وإن كان في الحقيقة لم يؤلف، لم على حد علمي لم تؤلف كتب مخصوصة في هذا الباب. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ مع التمر، فجعلها البعض سنة تعبدية. الفعل النبوي كما تعلمون على 7 أقسام أو 8 أقسام كما هو معروف. الأول الفعل الجبلي، وهذا اجمعوا على أنه الاقتداء فيه ليس من الشريعة. الثاني الفعل المخصوص الذي اختص به هو، هذا لا يجوز أن يقتدى به فيه. الثاني الفعل التعبدي الذي في القربة. إذا عرضنا هذه الجزئية على هذه الأفعال بتمامها نجد أنه من القسم الأول، وهو القسم الجبلي، وهذا من جعله من باب التعبدي فقد أخطأ، ومن ذهب عمر رضي الله عنه أن من اتخذ هذا الفعل من العبادات فإنه مبتدع، وكان رضي الله عنه يمنع الاقتداء في مثل هذه الأفعال وينهى عنها. وهذا هو الأصل في هذا الباب، وكل من تكلم في الشريعة يعلم أن من جعل هذا من باب التعبد مبتدع مخطئ في فعله. هل يجب حفظ خليل والرسالة كما نحفظ منظومات، أم نكتفي بكثرة الاطلاع على الشرح واستيعابها؟ هذه المسألة تتعلق بالقدرة، الذي يستطيع أن يحفظ الحفظ أو لا له، فإذا استطاع أن يحفظ فهذا هو المطلوب، وإذا تعذر عليه ذلك ما بشغل وإما بعجز فإنه يمكن له أن يحفظ المنظومات ويراجع هذه الكتب باستمرار، ولكن يجب أن تراجع هذه الكتب بمنهجية، أننا نقرأ كثيرا ولكننا لا نستفيد إلا قليلا لضعف منهجية الاستفادة. قد يطالع الشخص الكتاب ولكنه يمر على كثير من الفوائد دون أن يستخرجها دون أن يستفيد منها، فمثلا قد يجيد التخريجات وقد يجيد التعليلات وقد يجيد التوجيهات وقد يجيد أمور المعرفية الكبرى ولكنه يمر عليها دون أن يستفيد منها. فالكتاب يجب أن يتخذ للاستفادة منه منهجا يفضي إلى استخراج جميع مكنوناته، عندما تصل إلى التخريج يجب أن تستخرجه وأن تقف عليه وأن تستفيد منه، وإذا ما تصل إلى التوجيه فكذلك، وهكذا سائر هذه المسائل. وأنا أود منك منهج تدرج في دراسة القواعد الفقهية. من المعلوم أن دراسة القواعد الفقهية تبدأ بالحفظ، فإذا ما حفظت قررت، وإذا ما قررت وعرفت معانيها وأدركت يصار في ذلك بعد ذلك إلى تطبيق، والتطبيق في الأصل يكون على في الأصل يكون بقراءة الكتب التي فيها هذه التطبيقات منزلة على الفروع. هذه الفعل الأول. الفعل الثاني أن يأخذ هذه القواعد وينزلها على الفروع المناسبة لها التي تقع تحت هذه القواعد. ما هي القواعد والأصول يمكن استعمالها لمعرفة المعنى الموسع من الحديث؟ هذه تكون بالتربية، ولا بد أن تدرس اللفظ من جهاته الأربعة كما هو مقرر عند فقهاء المذاهب الأربعة، لأن اللفظ كما تعلمون وكل طلبة الأصول يعلمون هذا فيه جهة المنطوق وفيه جهة المفهوم وفيه جهة المعنى وفيه جهة المقصد. إذا أتى العامي أو الذي يقرأ الأمور باللغة فقط يستفيد من جهة المنطق، وقد يغفل عن جهة المفهوم، وربما يستفيد من جهة المفهوم وجهة المنطق لكنه لا يستفيد من جهة المعنى ولا من جهة المقصد، وبذلك يحرم من هذه الجهة. لكن إذا تربى على أن يدرس اللفظ بهذه الجهات الأربعة واستمر على ذلك زمانا ربما اهتدى إلى طريقة استعمال المعنى الموسع من الحديث، الذي ربما يجد في حديث واحد كان يراه في جزئية ما يخترق الأبواب كلها من جهة المعنى. هكذا جهة المعنى معنى جهة المقصد الشرعي والمعنى والعلة والمناطق الشرعية الذي موضوع في الحديث، هذا يؤدي إلى خير كثير إن شاء الله. هناك من يقول إن فعل الاحتياط وفعل الأحواط في مجال العباد معناه فعل الأشد، وهذا مناف لقاعدة رفع الحرج. وفي الحقيقة أن الاحتياط إذا لم يكن مضبوطا بالقواعد التي وضعت فيه لا بد أن يفضي إلى الوقوع في المخالفات، وكل القواعد إذا لم تكن مضبوطة بهذه الضوابط العلمية سيفضي الأمر إلى الوقوع في المخالفات، وهذا معروف. الاحتياط في فعل العبادة ليس معناه التشدد، لا، معناه حمل الدليل على أعلى درجاته من أجل تبرئة الذمة، وهذا لا يمكن أن يكون من باب التشدد ولا من باب التنطع، بل هو من باب تبرئة الذمة. أما أن يفعل الأشد، ما معنى أولا الأشد؟ الأشد في حق من؟ وما معنى الحرج؟ الحرج في حق من؟ هذه المسائل تحتاج إلى تحقيق. كيف نطبق السنة النبوية في حياتنا اليومية؟ السنة النبوية في الحقيقة يجب أن تبدأ من جهة القلوب، ثم تنتقل إلى جهة الجوارح، ثم في المعاملة مع الناس. يجب على السنة أن تكون منهجا، أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها يجب أن تكون عامة لكل شؤون الحياة. ولو أننا طبقنا غير بعض الجزئيات في حياتنا لكنا قد نجونا من كثير من الآفات. وعلى كل حال فإننا نطبقها في الذكر في الصباح، نطبقها في صلواتنا، نطبقها في معاملة الأولاد، نطبقها في معاملة الأزواج، نطبقها في المعاملة مع الجيران، وهكذا كلما أردت أن تفعل فعلا تستحضر السنة وتبني عليها التصنيف. ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح أنه سنة، أنه مندوب عندنا في المذهب، والذي يظهر أنه هو الراجح من جهة إسناد الحديث ومن جهة الاستنباط. وما يروج بأن هذا تكراره والدوام عليه لا دليل على هذا خطأ، هذا غير صحيح. بل الصحيح حتى من ناحية الإسناد ومن ناحية الرواية أن القنوت ثابت في السنة، وقد وضعت في هذا الموضوع كتب خاصة، وضعت كتب تبين أولا قوة هذا الحديث الذي استند إليه من يقول بسنية القنوت، نعم من ناحية السند، وقد وجدت ثغرات في أسانيد من يرى خلاف هذا القول، قد وضعت في هذه الكتيبات المعروفة المنتشرة في الأسواق هذا معروف، كما وضع أيضا منهج الاستنباط هذا الحكم بطريقة معرفية علمية، وبذلك فإن دعاء القنوت من المندوبات، ومن جعله من البدع فقد أخطأ الطريق، وهذا مما يدل على أن الناس لا يفرقون بين ما له دليل وما ليس عليه دليل في أمور الدين. ما حكم الشفع في الوضوء؟ حكم الشفع في الوضوء ربما يريد الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة بينت بالحديث وأنها ليست واجبة وأنها من السنة، أن النبي توضأ فغسل ثلاث مرات، وتوضأ فغسل مرتين، وتوضأ فغسل مرة واحدة، ثم قال هذه هي حقيقة الوضوء، ما معناه؟ هذا هو الوضوء الذي لا تقبل الصلاة إلا به، فحصر فيه الحكم، ففهم منه أنه ليس ما قبله مشروطا في حقيقة الوضوء، هذا هو الذي أقدمه. من أين أخذ المالكية هذه الضوابط؟ وهل هي مجموعة في كتاب مخصوص؟ وإذا كانت متناثرة في كتب الأصول والمقاصد فما مظن وجودها؟ هذه الأصول قلنا في أول لا نريد أن نطول الكلام كثيرا، ولأن غرضنا في الحقيقة هو القول الذي من ورائه عمل. قلنا في أول الكلام بأن هذه الضوابط لا بد أن تكون شرعية، لا بد أن تكون مؤثرة بالشرع، وإلا فإنها لا يمكن أن تعتبر. أخذها المالكية من جملة من الآيات ومن الأحاديث، هذا ما أخذها. أما هل هي مجموعة في كتاب؟ لا، لم تجمع في كتاب، غير مجموعة في كتاب، على حد علمي لم تجمع في كتاب، حتى إن طلبة الدراسة والبحوث لا يتوجهون لمثل هذه الجزئيات المهمة جدا، توجهون إلى بعض الأمور التي في الحقيقة لا تفيد كثيرا، ويتركون الموضوعات التي يجب أن لا تكون أن تكون جزئية دقيقة ويعملون فيها، لأن هذه هي التي تربي الملكات وتعين على اكتساب مهارة التفقه. أما الأمور العامة هذه وهذه الأشياء التي تقع دائما في العناوين بين وما وكذا إلى آخره، فهذه مسائل لا تفيد كثيرا، لو اتجه النظر إلى هذه ووقع الغوص فيها لانكشف كثير من أسرار المذهب المالكي، ولا سقط كثير من الاعتراضات. من أين أخذ المالكية رحمهم الله كراهية سجدة الشكر مثلا؟ قصار استدلالهم أن يجعل سجدة الشكر مباحة لا مكروها، فمن أين أتوا بالكراهة؟ فسرنا هذه القضية، قلنا بأن سبب حكمهم عليها بالكراهة أنها تخالف السنة، وأنها تخالف الفعل النبوي الذي مات عليه، ويقولون بأن هذه العبادة التي تفعل بعد سبب مفرح كما يقولون لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وربط العبادة بالفعل من غير ثبوت النقل يعتبر في أدنى درجاته من المكروهات ربط فعل عبادي بسبب معين من غير ثبوت دليله يعتبر في أدنى درجاته في الجمع بين الأدلة مكروها. جاء إلى النبي اسم الفرح وتكرر وجاءه جماعة من الناس وجاءه بأفراح ثم لم يسجد ولم يربط ثم مات وهو لم يربط ثم جئت أنت وربطت يقال لك هذا الربط الذي أتيت به مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطت فعلا عباديا بأمر سبب لا دليل عليه ولم يثبت في السنة. يقول بعضهم إن في المذهب المالكي فروعا مخالفة للسنة كقولهم بالقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، أليس هذا تلفيقا؟ في حقيقة الأمر أن هذه المسألة تدخل فيما يسمى بالمسائل التي تحتاج إلى التوجيه. أن يقال بأنها مخالفة للسنة هذه كلمة عظيمة. ما معنى أنها مخالفة للسنة؟ أنهم لم يسندوها إلى الحديث المعروف، أنهم لم يستحضروا ماهية الصلاة في أصلها. كيف يمكن لفقيه المالكي أن يستحضر حقيقة الصلاة وقد ثبتت بكتاب الله تعالى قطعا ثم يراعيها في القضاء ثم تسميه مبتدعا؟ دخل في الصلاة في الركعة الثالثة فوجد أن الناس يصلون فصلى معهم الركعة الثالثة والرابعة. ما هي حقيقة الصلاة؟ الصلاة ركبها الشرع على أن جعل في أولها الفاتحة والسورة، هو الذي جعلها هناك، وهذا يسمى عند الفقهاء باستصحاب الحال وحال الماهية. وما دام الشرع قد جعلها كذلك وأراد هو أن يقضيها وجب عليه أن يستصحب الهيئة التي هي الصلاة عليها وأن يأتي بها بتلك الحقيقة المستصحبة. من الذي يضع الحقائق؟ الدينية، الشارع وضعها على هذه الهيئة. وإذا أردت أن تأتي بها قضاء أو أداء يجب الالتزام بتلك الهيئة. فدخلت في الصلاة لو لم تأتي بها على هيئتها التي عليها في الأصل قضاء لخالفت هيئة الصلاة التي وضعها الشرع، وبذلك فإن مخالفة للسنة. أما الأفعال فهي في الحقيقة وقعت كذلك في واقع الحال، هكذا صلى ركعتين بالفاتحة ثم بعد ذلك صلى ركعتين قضى الذي فته. من الذي سيضع ما فته؟ من الذي سيضع هيئته؟ الشارع. كيف وضع هذا الذي فته؟ وضعه بالفاتحة والسورة، وهذا ما يسمى باستصحاب الهيئة أو استصحاب الحقيقة، وهو نوع من أنواع الاستصحاب عند الفقهاء. والاستصحاب على أضرب، ومنه هذا النوع. ومن درس الاستصحاب وأقسامه وأنواعه عرف هذه الحقيقة. وهذا هو الجواب الذي يمضى عليه في هذا الباب وفي كل ما شبهه. لكثيرا لا يتفطن الناس إلى الحقائق الشرعية عندما يتحدثون، لا يتفطن الحقائق الشرعية. تقول المالكية خالفوا، ماذا خالفوا؟ خالفوا الهيئة؟ خالفوها؟ ما هي الهيئة التي وضعها؟ كيف وضعها؟ أردت أن تأتي بالصورة الشرعية، كيف ستأتي بها؟ تضعها أنت؟ تصنعها أنت؟ أو تتبع الشريعة فيها؟ استصحب الهيئة يا فقير، استصحب الهيئة الشرعية على ما وضعها صاحب الشرع وأتي بها على صورتها، فإنك لا تضع الهيئات ولا تضع المفاهيم ولا تضع الأحكام، ولكن تستصحبها حتى يأتي الدليل على فعله. فين هو في البدعة المسائل ديال الناس؟ خالفت السنة تحرك الإنسان يخالف السنة. هذا دابا ما عارفين السنة، هذا دابا راه الناس غير السيرة كبير بزاف، تقول يا خالفت السنة، وراه نقول لك فين هي السنة؟ أنا أتبع الشارع، أتبع الحقائق، أتبع الهيئات، تستصحب الحقائق، عندما تحرك بها، وعندما أترك بها، فهو المتحكم، لست أنا من يتحكم في الشارع، الشارع لها صاحب هو الذي يتحكم، هو الذي يوضع الحقائق، ويوضع الهيئة، ويوضع المفاهيم، ويوضع الأدلة، والذي يضعون ما نترك وما نقبل. ما نتبع بزاف ناس كيتامر فقاء بأنهم يتحركون بإرادتهم، والله لا يوجد فقيه يتحرك إلا إذا أدن له الشرع في الحرم. لا فقيه يتحرك لا في بناء فرع ولا في وضع أصل ولا في تقرير راجح إلا بإذن الشرع، ولكن هما عندهم مآخذ علمية دقت عن عيون بعض الناس فأنكروها. وهل أنت إذا جهلت الشيء لا وجود لهم؟ متى يدل الجهل على عدم الوجود ويقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؟ دابا ما فهمتي شيء، ما كاينش. قد يوجد ولا تطلع عليه، قد يكون هذا على مضى على الكتاب والسنة وأنت لا تعرفه فتقول بأنه خالف السنة. هذه المسألة كانت ما درجة صحة عمير والنغير؟ هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يا أبا عمير ما فعل النغير مما أجمع عليه البخاري ومسلم وهو على الصحيح. قد ذكر ابن الصلاح أن هذا ينزل منزلة المتواتر في منهجهم. هل يمكن العمل دائما بشرب الماء جلوسا علما بأن نسمع بأن محمد صلى الله عليه وسلم شرب مرة أو مرتين واقفا؟ هناك أمران، هناك الأمور العادية وهناك الأمور الدينية. نحن نتحدث في هذه الجزئيات عن الأمور العبادية. أما الأمور العادية فإنها قد يكون هذا الفعل من بيان الجواز، وبيان الجواز هنا قد يؤخذ به. نعم، إذا كان الذي غلب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يجلس جالسا فليقع الشرب جالسا، وإذا كان يقع على الأمر مرة ومرة فهذا الأمر يعمل به. على كل حال في المسألة فيها ساعة. نحن عندنا المشاكل في المنهاج، ما عندناش مشاكل في شرب الماء. راه كان هادشي اللي كنهضروا عليه راه ربما الناس ما فاهمينش الغرض. راه بغينا نجاوبوا على الإشكالات التي يولدها طلبة العلم على المذهب المالكي. راه ما بغيناش نكثروا من هذا الحديث في هذا الموضوع حتى لا نشتت الأذهان. راه قصدنا ضوابط معينة تجيب على الاستفسارات والاعتراضات التي يولدها الطلبة على المذهب المالكي. تيقول لك منين جبتوا الشروط ديال الجمعة؟ منين جبتوا الشروط ديال القصر؟ منين جبتوا انتم هذا العجاب اللي كتفتوا به الناس؟ انتم تزيدون في الدين. قولوا وبالتي نشوفوا ترجعون الى الضوابط، تستخرج له ضوابط العمل المسلم، تستخرج له لقل العبادة بتمامها. تقول ها السبب، ها الموجب لكي يعلم ان هذه الظنون مبنية على عدم الاتباع. لا يعتبر أن الأخذ بقول واحد في مسألة خلافية كقول مالك مثلا، ويمكن قول مالك في مسألة مثلا ضعيف وأخذ بالمقالد مقالد وزر عليه، فالمقالد لا وزر عليه. في الحقيقة أرى ما كنأخذوش بقول مالك، أرى تنأخذ بالسنة. أرى القول المالكي واسط، أرى ما تنأخذوش بقول أصبع، أرى قول أصبع واسط، أرى غير واسط، أرى ما تنأخذوش بقول البشر، أرى قول البشر واسط، راه الفقيه واسطة، الراوي واسطة، راه ماشي هو الذي نتبعه. راه الفقه ماشي كيف كيتصوروا بعض الناس. راه ما كندرسوش الأصول لو كنا بغينا نتبعوا مالك ولا نتبعوا أصباغ، ما كناش غادي نتكرفص الإنسان في الاستصحاب والاستحسان والسنين وهو يغوص ويطلع ويهبط وكذا 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 من أجل أن يتبع أصباغ. لو كان في غادي يتبع أصباغ، كيتبع أصباغ مباشرة. ليش هو دخل راسه في هذه المشاكل وهذه المباحث وهذه التمارة؟ وغرضه أن أصبغ واسطة وتقول لك أخذت من الحديث فهمت من الكتاب. واسطة الملك واسطة، راه ماشي هو اللي كنتبعه. ولذلك إذا كنا كنقرأ الأصول المالكية، علاش كنقرأ الأصول المالكية؟ باش يردوا لنا الأصل الذي نتبعه، وذلك الأصل يجب أن يكون مقررا من صاحب الشرع. والعجيب أنهم تشترطوا فيه يكون ثبوته قطعيا ماشي ظنيا. راه ما كنقراو شراء الرجال، راه كنقراو الكلام المستنبط من كلام من الواحد. وهذاك الانسان واسطه بلغني مضمون الخبر، بلغني مضمون الاصل، بلغني مضمون القران، ماشي هو اللي كتبع. ولذلك اذا كان الفقه، راه الفقه شنو هو؟ جمله من المعاني والمدلولات والمستنبطات العلميه بادوات اهل السنه والجماعه من كتاب الله وسنه رسوله. كيف تنسب أنت الفقه بينه وبين الحديث خلاف، ولا تنسب بين الفقه والقرآن خلاف؟ راه هذا خطأ فاضح. راه ما كاينش الفرق. راه إذا قلت مثلا جلس زيد، قلت لك هذا يدل على أن زيدان يحسن الجلوس، ومن لوازم الجلوس أنه حرك رجليه قبل أن يجلس وأنه يوجد مكان. وإيش أنا دلس شي حاجة؟ هذا فقط صورت لك المضمون في قول، وليس أنني أتيت بالمضمون. أرى العلاقة بين الفقه والحديث علاقة لفظ بمعنى، علاقة دال بمدلول. أرى ما كاينش تقابل، ما كاينش تقابل. أرى اللي كاين فيه التقابل هو الكلام البشري مع كلام ماشي الفقه. وإلا كنتي ما عرفتيش هذا الشيء راه باقي ما فهمتيش شنو هو الفقه. ولهذا القول مثلا قلنا القول المالكي، راه ماشي هو قول المالكي في الحقيقة،
راه قول توسط المالكية في أخذه من النص وما توسطوا اش كنراقبوهم حنا؟ كنراقبوهم في الدلالة، كنراقبوهم في طريق الإخراج، كنراقبوهم في المأخذ. هذا هو الأصول. اش كيتعلم صاحب الأصول؟ كيتعلم من أين أخذت، كيف أخذت، والأدوات التي استعملتها في الأخذ، هكذا يراقبه. فإذا ما تحقق لأنه أخذ من الأصل وأن الأدوات سليمة وأن الطريقة سليمة، يقول هذا فقهنا معشر المالكية قد بنيناه على كذا وبنيناه على كذا. كثير من علماء المالكية وصلوا درجة الاجتهاد المطلق، ولكنهم ما خرجوا عن المدرسة لأنهم لا يريدون أن يشتتوا الأمة. رحنا ما كندعيو شيء إلى 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 الجمود، كندعوش حنا إلى الموت. راه المقصود جمع الكلمة، وإلا ما فهمتي شيء هذا هو المقصود، راه وحدة الأمة، وحدة البلد، وحدة القلوب، وحدة العقول. مطلب صحيح. وعندنا خطأ في المذهب ولا عندنا شي ضعف في الفرع نصحوا بسيطة. مشوا عند ابن العربي، مشوا عند ابن عبد البر، مشوا عند المازيري، مشوا عند فلان فلان، نجبدوا الفرع نقولوا هذا هو الرجع. شنو المشكل؟ هذا يقبل الإصلاح بسهم. لكن كيف تصلح الأمة إذا تشتتت؟ كيف يمكنك أن تصلح جاهلا يتكلم في الحمل ويتكلم في المصاب ويخلق لك الفتن ويخلق لك المشاكل؟ مش ما فهمتوش. أرى لو كان عندنا مذهب الحنبلي راه غادي نصره، ما تحكوش عليه. لو كان عندنا في هذا البلد مذهب الشافعي راه غادي نصره لوحدة الكلمة وجمع الأمة وترك تفتت القلوب والعقول. أرى الناس ما بغاوش هذه الفتن تكون، ما بغاوش التفرق والتمزق. ولكن انت كتقول لي يلا غادي نوقع في البدعة، نقول لك سيدي اعطيني البدعة نصلحوها، اعطينا الخطا نصلحوه. الا كان شي مشكل في المذهب سيدي نردوه الى اصله، راه عندنا الكتاب والسنه من اصولنا. واين المشكل؟ تقول لا هذا انت تقول كلام البشر. وين كلام البشر؟ وين هو كلام البشر؟ توسط في الاستنباط، توسط في البناء، هذا هو كلام البشر. شكون اللي اعطاه الدليل؟ شكون اللي اعطاه الادوات؟ شكون اللي اعطاه المنهج؟ من اين جاء به؟ هو اللي داره، أخذه من صاحب الشرع، أخذ الدلالة، أخذ الدليل، أخذ المنهج، أخذ الأدوات، رقبت الأدوات، رقبت مراقبة صارمة في علم الأصول، رقبوها وقاموا عليها بالبحث والدراسة والنقد والنقد المضاد والمراجعة حتى مكنوك منها. قال لكم الدلالة الشرعية، النص الدليل الشرعي، المنهج الشرعي، عاد خرجتي كتعرف. والناس كيقولك لا رايدك غير جلس فقير شي شي بلاصه وكيبان انه مسكين باش يكتب وعفي كذا ولا يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو صدق عليه اسمه بلا قيد جمع من نادات ناشط مع راسه مفاهيم ليست كذلك. المهم غير ما تعتقدوش بان هاد الناس راه كيعبدوا شي بشر ولا كيتبعوا البشر، هذا خطأ. هذا واسطة في الاستنباط، واسطة في الاستخراج، ونراقب تصرفاته. وإذا وجدنا وسقنا نحن معشر المالكية على هذا المذهب، معشر المالكية علاش جمع الكلمة؟ هذا متشتت الأمة. وإذا كنت ما كتعرفش شنو هي الفتنة، الفتنة دائما تنشأ من الأيديولوجيات. هذاك المازيري راه من أخطر الفقهاء في الفقه، ويفتي بالمذهب المالكي هو مجتهد ومعه جماعة كثيرة.
والذي عفوا أستاذ، والذي قال أولاد الإمام الشاطبي كلامه ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك، لأن الورع قد قل وضعفت الديانات وكثر من يتجاسر عن العلم ويفتي فيه، وهذا فيه من مفاسد ما لا خفاء فيه. رحمه الله. حين يطلق الإمام في المذهب ينصرف إلى المازن.
هل هذا خرق بين ضوابط فهم السنة وقواعد فقه الحديث التي من على سبيل المثال قاعدة جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الوحيد وقاعدة فهم السنة في ضوء القرآن؟ كل هذه تسمى ضوابط وكلها يعمل بها المالكية، فلتلحق بذلك الضوابط السابقة. لا نريد أن ندخل في كثرة الضوابط، وإنما خصنا ذكر الضوابط التي فيها الجواب عن الإشكالات التي تورد على المذهب. أستاذ فاضل، معلوم أن أحوال صلى الله عليه وسلم تتغير من حال القضاء والعبادة وغيرها، كيف يمكن التوفيق بين ما ذكره العلماء في جهة أحواله وبين ما ذكرته من العمل العادي المستمر سيما في قضاء الأعياد؟ ودبا القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهج واحد، دبا الملكية، دبا الإمام مالك اهتدى كما يقول الشاطبي إلى منهج مهم جدا. دبا كل الذين عارضت لهم هذه المسألة وقع لهم فيها نوع من الاضطراب هو أنه إذا كان الفعل العبادي قد وقع من النبي مرة ومرتين فإنه يلغيه،
وإذا كان الذي عليه هو عمله العادي المستمر هو على خلاف ذلك فهو يعمل به. وذلك كما يقول الشاطبي خرج من كثير من مشاكل النسخ والمنسوخ إلى آخره. أقول أن كلام هذا الموضوع الضوابط الشرعية لا تدل إلا بأدلة من الشرع، فكيف بنا نجد بعض الضوابط استدل لها علماؤنا بالعقل؟ أولا يجب أن نعلم بأن العقل إذا أذن الشرع في اتباعه فإنه يجب اتباعه، والعادة إذا أمر الشرع باتباعها يجب اتباعها، واللغة إذا أمر الشرع باتباعها فإنه يجب اتباعها. فالشرع أحيانا قد يضع الضابط بنفسه، وتارة يحيل على الضوابط، فيحيل مثلا على ضابط العادة، تارة يحيل على ضابط الشرع إلى آخره، وهو حجة أو على اللغة، وبذلك يكون هذا ضابط شرعي باعتباره. يقال في التداوليات واللسانيات لها دور في التجديد في الأصول والسنة، فما صحة هذا القول؟ أولا ما معنى التجديد؟ لأن كلمة تجديد يجب أن يحدد معناها. إحنا التجديد كنعتبر بأنه الإحياء، إحياء من ضطر وبناء ما يجب أن يبنى بناء على أصول متقدمة، هذا هو التجديد. أما التجديد بمعنى ما يسمى بالقطيعة المعرفية والقطيعة المنهجية فهذه مسألة غربية لا يمكننا أن نقبلها. الذي يمكن اعتباره في التجديد هو هذا، أما أقول بأنه لا يمكن أن تدخل الآن مادة علمية في علم الأصول إلا بالأدلة الشرعية وما يسمى بالشرعية الدينية، وليس ذلك الأمور التي تشوفها تكون فيها الصراع بين الناس من أجل إدخالها في أصول الفقه باش يعرفوا واش هي شرعية ولا غير شرعية. كم من مشروع الآن وضع في هذا الباب ثم تلاشى، ما الذي ينقصه؟ الشرعية الدينية. فالصوت أصيل، مثلا أردت أن تدخل نظرية من نظريات اللسانية التداولية، سواء كانت نظرية موت المؤلف ولا موت ولا ما شبه ذلك من هذه الصور، بتي تدخلها إلى الشريعة، أردت أن تضع في أصول الفقه تقول لك جيب لنا الدليل الشرعي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ لا. هل يوجد دليل شرعي على العمل بها؟ لا. هل عمل بها السلف الصالح؟ لا. اجمع علينا ذلك الشيء، لا يمكن أن يقبل. مشاريع كثيرة في هذا الباب جاء بها لتدخل في أصول في قول الفقه عرضت بالشرعية الدينية، طلبونك بالتأصيل، قلت أصل لنا هذا الأمر، رده إلى أصل شرعي واجعل هذا الأصل الشرعي يحكم على ثبوته بالقطع نقبله، أما أن تدخله بدون هذا فهو مما لا سبيل إليه. وبذلك فأصول الفقه منخول المعرفة الدينية، كلما أردت أن تدخل شيئا في الدين يطلبون منك أن تؤصله تأصيلا يفضي إلى القطع بثبوته. الإمام مالك بنفسه لما أراد أن يدخل عمل أهل المدينة لقي مقاومة من غيره، لا هذا لا يمكن أن نعتبره بمثابة إجماع فقهي. وفي الحقيقة أن أول من رد عليه هو الشافعي، والشافعي صاحبه هو من يأخذ عنه رد عليه، بمعنى أن القضية ليست بهذه البساطة التي تصور كثير من الحداثين والعلمان يتحبوا أنه وش كان الحل المسيحي، هذا رد خطير لا يحكمه ناس، ما يمكنش أنك تدخل شيئا في الدين بدون أن تسنده إلى النص الشرعي أو صاحب هذا النص، إذا ما تخلف هذا الأمر فإنه لا يمكن. لذلك هذه الأشياء لا يمكن أن تعتبر أنها لم تؤثر. ذكرتم في محاضرة أمس مسألة ترك في الحقيقة اللغوية والعرفية والسعر، فهل أعطيتنا مثالا لكل واحدة؟ بارك الله فيه. المثال الأول في الحقيقة اللغوية هو الأمر بالإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان، أمر بالإكرام، فهل الإحسان والإكرام الآن ننتظر فيه فقط ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ فإذا قال أحسنوا وأحسنوا، هذه قاعدة لغوية، هذه لفظة لغوية، هل يمكن أن إذا أردنا أن نحسن أن ننظر في الجزئيات التي وقع بها الإحسان النبوي مثلا؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الناس بإعطائهم سيارتهم أو لأنه أمكنهم من بناء أرض فيه مسجد أو من إنقاذ مريضين أو من كذا، نقول لا لا لا، هذه بدعة، بدعة أن تنقذ المريض، لأن هذا الإحسان لم يكن في الزمان النبوي، هذا لا يمكن، هذه حقيقة لغوية، حقائق لغوية لا يؤثر فيها الترك النبوي. وكثيرا ما كنا نقع في هذا الغلط، يأتي لك شاب قد شد طرفا من هذا الأمر فيقول لك لا، الترك النبوي حجة، في كل شيء، في كل شيء إذن إذا فعل خمسة أنواع من الإكرام نبقى على هذه خمسة أنواع من الإكرام؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نحذف جميع وجوه الإحسان الأخرى التي تدخل تحت هذا اللفظ. فإذا دق إليك الضيف ودق عليك الجار بالليل وطلب منك سيارتك ليحمل المريض إلى المستشفى تقول لي هذه لا تدخل تحت الإحسان بالسنة، فإن السنة لم يرد فيها هذا النوع من الإحسان. لا 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 يمكن، لا أريد أن أبتدع في الدين ما ليس فيه. وكذلك الإكرام للوالدين، إكرام للوالدين مثلا في الزمان النبوي هل كان فيه كل هذا الضروب من الإكرام المتاح في هذا العصر؟ هل يمكن لك إذا قال لك أبوك مثلا أريد أن تحملني المستشفى تقول لي لا تنشوف السنة؟ هل حمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل حمل أحد من الصحابة أباه إلى المستشفى وهل عالجه أم لا؟ لا تنشوف الوالد ترى نرتكب البدعة لأنهم رجلون. وكتعز من هاد الناس إذا رأى القاضي إلى جت من الشرق وأقرها الشرقيون ولو خرقت الحدود ولو خرقت القواعد مرحبا وأهلا وسهلا، لكن إذا قال بها فقه المغربيون يأخذ بالمطلقة وبالعمومات أبدا لا 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 ما نقبلها شيء. الله يهديك أنا مستند إلى دليل عام وليس له مخصص ولا معارض، أنا مع القرآن والسنة لا لا. وإن قال بها هؤلاء ولو خرقوا وصولهم وأقاموا ودهمروا قواعدهم تقبل. هذا بك يقول لك لا سيدي هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعل المصابيح في المسجد، أليست هذه قربة؟ هي قربة. ولماذا إذن تشعلونها؟ أليست هذه بدعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى المصباح في المسجد وكان الناس يصلون في الظلمة والظلمة قد تحق بهم الأذى وقد يصدم بعضهم بعضا في الظلام، فلماذا إذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المصابيح في المسجد؟ وهذه قال بها العلماء مابقاش لك قاعدة الترك يدل على المنع صافي مات. واخا سيدي احنا قاعد الضوء وهذا فرش المسجد اللي كان في المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد كذا ومسجد كذا أليس قربة؟ أليس فرش المسجد من القربات؟ هي سيدي من القربات. واحمد فرش المسجد كانه لحسنات وله الأجر والمثوبة. وكيفاش دابا هذا الترك النبوي لم يؤثر في هذا؟ يقول لك نعم قال بها السادة العلماء قال أهل العلم. إذن العلم هنا دابا ما بقيناش كنشوفوا الدليل كنشوفوا القائل، وعندنا عشرات من الأمثلة في هذا الجانب. وفي أصولنا المالكية إذا بغينا نعبر هذه الأشياء أرى فيها ما يقال، لكن إحنا ما بغينا نصدع ما نرد على حد ما نكسبوا على حد. المهم هو نقول بأن هذا المذهب الذي تظلمونه كفوا عنه، كفوا عنه ألسنتكم فإنكم لا تفهمونه ولن تفهموه لأنه لا يظهر أنكم خد مشيت في طريق الفهم، وعليكم أن تكفوا ألسنتكم عن العلماء فإنهم مبنون. هذا هو المسلم. أما إذا نظرنا إلى هذه الأشياء إيش نود بيعتدلوا وترصوا وفين شفتوا؟ فين شفتوا أنتم اعتدلوا وترصوا ولا تحروا المنكب وبالمنكب؟ فين شفتوا؟ هل كان النبي يقول هذا؟ كان النبي يقول هيك كان عمر يقوله سبحان الله سبحان الله. وتركه ابن مسعود وتركه علي وتركه أبو بكر، وما هو في قواعد الأصول؟ وقول صحابي على صحابي ليس بحجة بالإجماع أنه ليس بحجة وجعله حجة. دعونا من الخلافات فإنها كثيرة. خلاصة القول أن ما أريد أن أقوله هنا أن الحقيقة اللغوية لا يؤثر فيها التخصيص، والحقيقة العرفية هي التي يتصرف فيها هؤلاء بالتخصيص، وهي التي لا يكون فيها التخصيص إلا بالدليل. أما الحقيقة الشرعية ففيها بيان كثير، يمكن أن نعتبر بأن فيها أقسام مختلفة. فإن يسر الله تعالى اللقاء مرة أخرى كما كذلك صاحب المسلسلات تحدثنا عنها كيف تقدم تعرض عمل المدينة مع بعض الأحاديث مسألة الآذان نموذجا. أولا لا يوجد ما يدل على أن عمل المدينة قد خالف الأحاديث في هذه المسألة أولا. ثانيا عمل المدينة لم يكن أبدا يقدم على الحديث إذا كانت المسألة اجتهادية أبدا، وصرح بذلك المازري وقد عبد الوهاب وغيره. ولكي يحكي بعض الناس أن المالكي يقدمون عمل الحديث على المدينة الحديث هذا غير صحيح نهائيا وليس عليه دليل. والذي نطق بالقول وهو من أقر الفعل أيكون ذلك من باب التنوع الذي يقصد منه الرحمة
أم هو تدرج في باب التشريع أم أن القول لم يبلغ من رأى الفعل. على كل حال الأصل في أهل المسائل فيها كلام طويل. أولا أن التشريع يبلغ بالقول وهذا هو الأصل، وهذا قول من يقول بأن الترك لا يدل على المنع، هذا قول من يقول هذا أن القول إذا ثبت فإن الترك لا يخصصه ولا ينسخ. ولكن في الحقيقة أن هذه المسائل لا بد فيها من التفصيل، فبعض الأفعال قد ترجع على أقوال بالنسبة، وبعض الأفعال قد تكون بيانا للجواز، وبعض الأفعال قد تكون مرجوحة مقارنة مع الفعل، ما يمكن نحكمها الجزئيات إلا بسرد كل جزئية على حين. ما قولكم في من يرى أن الحاجة للمنهج عند الطلب؟ ما قولكم؟ هل قولكم ما رأيكم جديد على المغاربة؟ ما كانوا يسألهم الناس ما قولكم؟ ما حكمه؟ ماشي ما قولكم، لأن قولكم هذا جاء مع ذاك الشيء ديال الجرح والتعديل. ذاك سنبدلو هذا ما قولكم ما رأيكم. قال من يرى أن الحاجة للمنهج عند الطالب أولى من استحضاره المعلومات بحزم متوفرات خصوصا في عصرنا، ولكن الحاجة إلى منهج الاستفادة منها وبالأحرى منهج النظر فيها. وعلى كل حال من المعلوم أن المنهج بمثابة الميزان، وأن المادة المعرفية بمثابة الموزون، ولا بد من الجمع بينهما، فلا يمكن أن تضع الميزان بدون ما تزنه، ولا يمكن أن يكون لك المادة بدون أن تضع ميزانا تعرف به مقاديرها. فالمطلوب في هذه الحالة جمع بينهما، ولكن تعلم المنهج يستلزم تعلم المادة. إذا يمكن الوصول للمنهج إلا بطريق دراسة المادة، أن يبين أكثر ما يسمى بالعمل العادي المستمر، وأيضا بعض الأمثلة حتى يتضح لنا ما نريد معرفته. المقصود بالعمل العادي المستمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوجد فقراء كثيرون في المدينة، وهم في الحاجة إلى أن يجمعهم على أضحية، لأنهم لا يستطيعون الشراء جميلا. وتكرر هذا عدة مرات، في كل سنة يأتي عيد الأضحى والحاجة قد اشتدت إلى هذا الجمع في الأضحية، ولكنه لم يفعل. ايش كيتسمى هذا؟ العمل العادي عنده الذي استمر عليه. يأتي كل سنة هذا العيد ويحضر، وفي الناس فقراء وهم محتاجون إلى أن يجمعهم على أضحية ولم يفعل، وكان في آخر حياته على هذا العمل وهو ما مات عليه، ده هو العمل العادي المستمر. وفعل مرة أنه جمع بعض الصحابة في أضحية، في أضحية ماذا؟ ماشي العيد،
ماشي العيد
الهادي.
الهادي
هنا الملك يقول بأن الذي عليه العمل ديال النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه أنه كان يوجد، أنه توجد ناس فقراء مساكين وهم محتاجون إلى أن يجمع بينهم في الأضحية ولم يفعل. إذن فلو كان هذا الاشتراك في الأضحية جائزا شرعا مع وجود المقتضي له هو الحاجة والفقر، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل سنة. ومن أتى هذا الأمر الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبه فإنه قد خالف السنة. إذن ما هو العمل العادي هنا؟ هو ترك الجامع الاشتراك في الأضحى. ما هو العمل العادي فيما تقدم في سجود الشكر؟ هو تركه. ما هو العمل العادي الذي يقع في الصلاة على الغائب؟ هو تركه. هذا ما يسميه الملكية بالعمل العادي المستمر الذي يعتمدون عليه ويقولون بأنه هو السنة، لأنه هو الغالب على أفعاله صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه وحياته وسلم. هل هناك من جمع ضوابط وقواعد فقه الحديث في مصنف واحد؟ لا أعرف هذا الكتاب، ولكن من يبحث في هذا الموضوع يمكن أن يجمع طرفا من هذه من كتب المالكية المتقدمين مثل مازيري، يمكن أن يستفيد منه من يطلب هذه القواعد، وكذلك اللخمي في التبصرة يمكن أن يستفيد منه طالب هذه القواعد، وكذلك كتب الأندلسيين، كتب العربي والبازي وغير ذلك. إذا ورد حديث متأخر في السياق الزمني فهل يقدم على ضابط العمل العادي المستمر؟ إذا ورد متأخرا وختم به النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر أمره هو هذا الفعل، فإنه الحديث يقدم على ذلك العمل لأنه من باب النسخ، وهذا مجمع عليه بين جميع أهل المذاهب. ما هي الطريقة الصحيحة في مطالعة الكتب الأصولية؟ في قراءة الكتب الأصولية يجب على طالب هذه العلم أن يكون له منهج في أولا في التدقيق في المفاهيم والمصطلحات، أن يشتغل بالمفاهيم والمصطلحات، فإن إشكال الكبير الذي يجده الدارس في هذا الأمر هو أنه يقرأ المادة ولكنه لا يعتني بالمصطلحات. قد يقرأ مثلا المؤول، ولكن إذا سألته ما هو المؤول وهل غصت فيه جدا، هل درسته حقيقة حتى يقوم بذهنك لتتصرف على موجبه في الأحكام، لا تجده. قد تسأله مثلا ما هو المجمل فيتردد. طالب الأصول يجب أن يعتني كثيرا بالمصطلحات والمفاهيم ويدقق فيها ويكررها ويشتغل عليها حتى ترسخ في ذهنه. ثم بعد ذلك يجب عليه إذا درس أن يبحث عن ملكات التصرف والعمل، ماشي الحفظ، ماشي الاضطرار. أن الاضطرار لا يمكن أن يعطيك شيئا، خاص طالب العلم حول ما أمكن أن يحاول أن يشارك ولو بالأسئلة ولو بالملاحظات وإن كانت ضعيفة، فهذا لا يضر، فإنه قد يقع في بدء الأمر أن المرأة يطرح أسئلة مستخفة، لكنه بمجرد ما يطرح السؤال وبمجرد ما يقع حول الاعتراض نشعر بأن الحركة الذهنية قد حصلت للمتكلم. أما إذا كان لا يتكلم، لا يشارك، لا يناقش، لا شيء، فهذا في الحقيقة يدل على أن المادة لا تصل إلى موقع الحركة المطلوبة في دماغه، ما يجعل الأمر محيرا. كيف يمكن التعامل في ضمن الضوابط المنهجية مع من ينصب نفسه خصما وحكما على السنة كلما تحدثت معه في فقه الأدلة إلا واكتفى بمناقشتك في علم الإسناد مع رفض معنى المعنى؟ وفي الحقيقة أن المناقشة مثل هؤلاء يجب أن تكون على مستوى عقولهم، أنك لا يمكنك أن تخاطب الإنسان بما لا يمكن أن يفقهه. مثل هذه المسائل العلمية والفقهية إنما تناقش مع من يمكن أن تستفيد منه وأن يستفيد منه. أما إذا كان هذا الشخص يرفض هذه الأمور فمن الأحسن أن لا تضيع وقتك في خطابه. كيف يمكن تطبيق الضوابط الأربعة الأولى من الناحية المنهجية على الفقه الحنفي والحنبلي رغم اختلافها منهجا واستدلال مثلا؟ الحقيقة نعرف واحد القاعدة، أن الفقه مالكي شافعي حنبلي غيره يعطي نفس الملكة، نفس المنهجية، نفس نمط التفكير، راه ما كاينش فرق. راه الحركة الذهنية للمتفقه في المذهب الحنبلي حقيقة والمذهب الشافعي والمذهب المالكي راه حركة واحدة مع اختلاف في الصور. راه يقدر الفقيه متى يتمكن في الفقه المالكي ويدخل المذهب الحنفي ويتصرف فيه ويعلم مواقع القول والإرادات ويعمل داخله، لأن الفقه واحد، الذي يختلف فقط هو بعض المادة. أما المنهجية، طريقة التفكير، طريقة البناء، طريقة الإرادة، طريقة الهدم، هي واحدة. ولذلك يمكن للحنفي أن ينتقل إلى الشافعي فيدخل في مذهب الشافعي ويتصرف ويعارض ويناقش ويهدم ويرد ويزيف وكذا بدون أن يكون قد امتلك الملكة من المذهب الحنفي، لأن العقلية الفقهية واحدة، العقلية الفقهية واحدة، المادة هي التي تختلف وتختلف في بعض ألوانها وفي بعض صورها فقط، وليس أنها تختلف إلا في هذه الجهة. فلذلك نقول دائما للطلبة من تمكن من المذهب المالكي وكانت له الملكة في التصرف في هذا المذهب على الوجه المطلوب تصرف في جميع المذاهب الأخرى على سداد ورشد. منهج قراءة الكتاب والاستفادة منه في الفقه أو الأصول وغيرها من العلوم. أولا قراءة الكتاب، اختر الكتاب الذي يربي الملكة وهي كتب الأئمة. إذا كنت تقرأ الكتاب فقرأ الكتاب الذي هو كتاب إنسان متمرس، لأن كلامه يشحن بعقله أو بعقليته. لك الكاتب ما كان قرأه فقط الكلام المضمون، أتقرأ حتى العقلية والشحنة العلمية وكل ذلك يكون داخل الكلام ينتقل إليه، لا تشعر به ولكنه ينتقل. ولكن إذا قرأت كلام إنسان ما زال يحبو في ذلك الفن هو ركيك، ينتقل إلى كذلك كله. داكشي كينتقل لك، ما تنساش بأن القضية راه ماشي أن الكتب كلها إذا كتبت في فن واحد أنها على درجة واحدة. كتاب قد يكتب بنفس المادة ونفس المضمون، لكن العقلية وما شحن به من مادة في داخله تحرك الأذهان والعقول، تخلق تربية في اللسان وتربية في ملكته. هذا معروف. مثلا قد يقرأ الطالب كتاب مثلا البرهان الجوين مدة، هل يمكن أن نعتبر أن هذا الشخص قبل أن يقرأ هذا الكتاب يمكن أن يكون بعد ذلك بعد أن يقرأه؟ مستحيل. هذا الكتاب له أثر في اللسان، وله أثر في نمط التفكير، وله نمط في الملاحظة والتنبيه. وكذلك مثلا من قرأ كتب المازري في الفقه، قد يكون كتب المازري مثلا في الفقه، هل يمكن أن تظن بأن هذا سوف يخرج هو نفس الإنسان الذي كان فيه قبل أن يدخل؟ هذا مستحيل. لذلك في الكتاب يطلب قراءة الكتب التي لها هذه الشحنة العلمية وهذه القدرة على التغيير والبناء. قراءة الحزب الراتب والدعاء بعد انتهاء من الصلاة وغيرها من الأعمال، هي من عمومة الشريعة أم لها أدلة خاصة؟ قراءة الحزب الراتب إذا كانت القراءة قد سلمت من القوادح التي تقدح فيها وقرأت بطريقة سليمة وليس فيها شيء مما يخل بواجبات القراءة فإنه يدخل في المطلقات وليس في العمومات، في المطلقات. أن الشرع معروف أنه لا يمكن أن نخصص بالترك في هذا الباب، لأنه الترك في هذا الباب لا يرفع مقتضيات المطلقات. قلنا مرارا وتكرارا إن الذي يستدل بالمطلق ولا يوجد لديه مخصص واتبع المطلق في عمله هذا شخص عمل بالدليل المطلق، والعمل بالدليل المطلق من أصول أهل السنة. ومن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما أتلفت عليه القرآن أو يقرؤون القرآن، بعض الناس يتلون القرآن، بعض الناس يجادل في هذه المسألة، لا إن هذا الفعل الآن يعتبر بدعة، كيف يعتبر لو دخل من تحت المطلقة؟ ولو رجعنا إلى أي مذهب من مذاهب الفقه كيف ما كان نوعه نجد عنده العمل بالمطلقة كيف ما كان نوعه. وإذا أردت الجزئيات يمكن أن تذهب إلى أي مذهب في الفقه وتجد أن عنده العمل بالمطلقات في مثل هذه الموضوعات، لذلك فهذا أمر بسيط. وكذلك الدعاء أيضا له نفس الحكم وهو الدخول في المطلقات، ولا يمكن أن تنسب إلى البدعة شيئا استند إلى نص شرعي، لأن قد تخصص أنت بدليلك وأنا لا أخصص، وقد تقيد مطلقك بدليل وأنا لا أقيد، والموجب في ذلك هو الاجتهاد. ولا يمكن أن يعتبر هذا من باب البدعة بل من باب ترجيح الأدلة، فينصرف القول هنا إلى الترجيح وليس إلى البدعة. لكن بعض الناس كلما خلفته في أمر ينسبون البدعة، السجود والسجود الذي جاء في سورة السجود وسجود الشكر أو التلاوة وسجود التلاوة، إذا اعتبرنا أن سجود الشكر مكروهة لمخالفة العمل المستمر الذي ليس، أليس هو نفسه ما يستدل من يقول بعدم اعتبار الاحتفال بالمولد النبوي عيدا؟ العيد النبوي الشريف كما ذكرت لكم هذه المسألة سوف نفصل فيها القول في مقال المستقل، وكونوا على ثقة من هذا الأمر، وسنبين أن هذا الفعل يجب أن تعتريه الأحكام الخمسة، هذا هو الذي يصل إليه في هذا الباب. ولظنتي بأن هذا الأمر رأس فيك قول محسوم رك لا تعرف معنى فعل الجوارح في الفقه الإسلام، هذا إلى كلام المبسط. هل هناك كتب في تفسير القرآن اهتمت بأصول الفقه؟ نعم، توجد ما يسمى بكتب تفسير الأحكام ككتب ابن العربي والكية والجصاص ومن على شاكلتهم، لهم عناية بهذا الأمر فليطلب إن شاء الله تعالى.